السادس، كأنه هل يجوز للآمر الأمر بالشيء مع علمه بانتفاء شرطه؟ هل يجوز له أن يأمر به أو لا يجوز؟ مقدمة، الشروط على نوعين كما درستم سابقا. النوع الأول شروط المأمور به أو شروط الواجب كالإرادة التي يتوقف عليها صدور المأمور به أو الاستقبال والطهارة كشرط للصلاة وغير ذلك، ولا ينبغي الشك والتردد في كون هذه الشروط خارج عن محل كلامنا وبحثنا، لأنه من الواضح جدا أن المولى لو علم بأن المكلف سوف لا يريد الصلاة ولا يحقق شروطها، فهل يجوز له أن يأمره بالصلاة أو لا يجوز له أن يأمره بالصلاة؟ نعم، يجوز له أن يأمره بالصلاة وإن كان يعلم أنه لا تتحقق منه إرادة للصلاة وسيعصي الأمر بالصلاة. هذا إلقاء للحجة عليه ليهلك من هلك عن بين، فهذا أمر واضح الجواز ولا إشكال فيه. النوع الثاني شروط الأمر والتكليف، شروط نفس الأمر والتكليف. هل يجوز للمولى أن يأمر بشيء مع علمه بعدم تحقق شرط الأمر والتكليف أو لا يجوز له ذلك؟ في هذا النوع الثاني من الشروط توجد فروض أربعة. الفرض الأول أن يكون كل من الآمر والمأمور عالما، كل منهما عالم بعدم تحقق الشرط. هذا الشرط غير متحقق، هم الآمر يعلم وهم المأمور يعلم، وحينئذ الأمر جائز ومعقول ولا إشكال فيه. الفرض الثاني أن يكون كل منهما جاهلا بعدم تحقق الشرط، لا يدري أن الشرط متحقق ما متحقق، وهذا من الواضح أيضا أن الأمر معقول ولا إشكال فيه. الفرض الثالث أن يكون المأمور عالما بعدم تحقق الشرط ولكن الآمر لا يعلم أن الشرط متحقق أو غير متحقق، فالأمر أيضا جائز ولا إشكال فيه. الفرض الرابع أن يكون الآمر عالما بعدم تحقق الشرط، أما المأمور سواء يعلم أو لا يعلم لا يضر، المأمور سواء كان عالما أو جاهلا لا يضر، بل المهم في الفرض الرابع هو أن يكون الآمر عالما بمن مو تحقق الشر، عالما بعدم تحقق الشر. فحينئذ نطرح هذا السؤال، لو كان الآمر عالما بعدم تحقق الشر فهل يجوز له أن يصدر الأمر أن يأمر؟ هل من المعقول أن يأمر مع علمه بعدم تحقق الشر أو لا يعقل ذلك؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهبت إليه العدلية وخصوصا الإمامية حيث قالوا هكذا أمر يكون مستحيلا ومن المحال أن يصدر الأمر من الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه. لماذا؟ لماذا؟ قالوا وإلا لزم وجود المعلول من دون علته التامة، لأن من أجزاء العلة التامة الشرط، فالعلة مركبة من أجزاء، علة الأمر للمولى، أمر المولى له علة، علته مركبة من أجزاء، وواحد من الأجزاء هو تحقق الشرط، فإذا كان الشرط غير متحقق فهذا معناه انتفاء جزء العلة، وقانون العلة المركبة ما هو؟ أنه إذا انتفى جزءها فهي شنو؟ معدوما منتفي. وفي محل كلامنا الشرط منتفي لو متحقق، الشرط منتفي، فعلة الأمر منتفية، فإذا أجزنا صدور الأمر هذا معناه صدور المعلول وهو الأمر من دون علة، وهذا محال عقلا. هذا ما ذهبت إليه العدلية. القول الثاني ما ذهب إليه أبناء العامة وخصوصا الأشاعرة حيث قالوا بالجواز، يجوز للآمر أن يأمر مع علمه بانتفاء الشر. قالوا لا إشكال في ذلك. طبعا والجواب عنهم إن البرهان الذي ذكرناه يكفي في الرد عليهم، إن كلامكم هذا يلزم منه وجود المعلول دون علته التامة وهو محال عقلا. ولذلك لأن الكلام الذي صدر من الأشاعرة وأبناء العامة لا يتفوه به عاقل، طبعا هم عقلاء لهم عقلاء مو عقلاء، يترك ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ويذهب إلى زيد وعبي كما يقولون، هذا ليس بعاقل بمقاييس العقلاء، لكن هنقول عقلاء. هذا الكلام الذي صدر منهم لا يصدر من عاقل، كيف يوجد المعلول من دون العلة؟ ولذلك صار بعض الأعلام بصدد توجيه كلامهم، إذ لا يمكن حمله على ظاهره، لأن حمله على ظاهره يلزم منه المحال وهو وجود المعلول دونه، فلا بد من توجيهه. ويذكر المصنف في الكفاية توجيهين لكلامهم. التوجيه الأول، كلمة الجواز الواردة في العنوان هل يجوز للآمر أن يأمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز؟ كلمة الجواز هنا يراد منها الإمكان، يعني هل يمكن للمولى أن يأمر أو لا يمكن. فكلمة الجواز بمعنى شنو؟ الإمكان. والإمكان على نوعين. النوع الأول الإمكان الذاتي، ويقابله الامتناع الذاتي، إذ أن الأشياء بشكل عام بعضها ممتنع ومستحيل ذاتا، كاجتماع النقيضين فهو مستحيل ذاتا، وبعضها ليس مستحيل ذاتا كالممكنات. عالم الإمكان كله شنو؟ ليس مستحيل ذاتا، يعني يسمى ممكن ذات. فالممكن الذاتي هو ما لا يستحيل، في قبال الممتنع الذاتي كاجتماع النقيضين وشريك الباب. النوع الثاني الإمكان الوقوعي، ويقابله الممتنع وقوعا، يعني بعد أن صار الشيء ممكنا، بعد أن افترضنا كون الشيء ممكن، نأتي نسأل هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع، لأن مجرد إمكانه لا يستلزم إمكان وقوعه، مجرد كونه ممكن ذاتا لا يستلزم إمكان وقوعه خارجا، وذلك لأن بعض الممكنات الذاتية مما يترتب على وقوعها لوازم فاسدة وباطلة، فيمتنع وقوعها مع كونها ممكنة ذاتا. ومثاله الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم. الأمر بالمهم كالأمر بالصلاة، لو أخذناه وحده دون النظر إلى المزاحمة، هل هو ممكن ذاتا أو مستحيل ذاتا؟ فمن الواضح أنه ممكن ذاتا، إذن هو إمكان ذاتي. لكن لا، إذا جئنا إلى عالم الوقوع، هل يمكن أن يقع الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم؟ الجواب كلا، لأن وقوعه سيستلزم الأمر بالضدين وهو مستحيل. فوقوع الأمر بالمهم صار غير ممكن، لكن هذا يا إمكان، إمكان وقوعي، وإن كان هو ذاتا مع غض النظر عن المزاحمة هو ممكن، ممكن ذاتا، فهو ممكن ذاتا لكن مستحيل وقوعا. وأكو شلون؟ لا، على قلب الترتب تنحل، على إنكار فكرة الترتب. أما توجد بعض الأشياء ممكنة ذاتا وممكنة وقوعا، مثلا الجبل من الياقوت، هذا ممكن ذاتي لو مستحيل ذاتا؟ ممكن، وليس في اجتماع النقيضين. زين، وقوعا يمكن أن يقع لو يلزم عليه تال فاسد؟ يمكن أن يقع، يمكن أن يقع. الله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون، فيوجد جبل من ذهب أو زمرد أو غير ذلك، ولا يترتب عليه كال فاسد كوجود الأمر بالمهم. الأمر بالمهم إذا وجد ترتب عليه اجتماع الضدين، أما الجبل من الياقوت ماذا يترتب عليه؟ فلا يترتب عليه شيء. أنا ما أسأل وقع أو لا يقع، وقع أو لم يقع، وجد أو لم يوجد. بعض الأخوة جاوبني قال لا غير ممكن، أنا ما أقصد أنه وقع خارجا أو لم يقع خارجا، ما نتكلم عن الوقوع، نتكلم عن الإمكان الوقوعي. هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع؟ يمكن أن يقع، بخلاف الأمر بالمهم فهو لا يمكن أن يقع. إذن عندنا إمكان ذاتي مقابله الامتناع الذاتي. ثم إذا كان الشيء ممكن ذاتا، نجي هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع؟ نوعين، عندنا إمكان وقوعي وامتناع وقوعي. سؤال: وجود الأمر المعلول بدون علته هل هو من الممتنع ذاتا أو من الممتنع وقوعا؟ وجود المعلول دون وجود العلة، يعني الآن الاحتراق، وجود الاحتراق مع فرض عدم وجود النار، هل هو مستحيل ذاتا لو مستحيل وقوعا؟ الجواب ليس مستحيل ذاتا، ذاتا الاحتراق ممكن لو مستحيل ممكن، لكن إذا أردنا وقوع خارجا فلا يمكن أن يوجد خارجا إلا بعد وجود العلم. فاستحالة وجود المعلول دون وجود العلة هذه استحالة وقوعية وليست استحالة ذاتية. هاي مقدمة، كلها مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في التوجيه الأول: إن القائلين بجواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه مرادهم من الجواز الإمكان الذاتي، يعني هل يجوز للآمر أن يأمر أو لا يجوز؟ يعني شنو؟ يعني هل أمره ممكن ذاتا أو هو مستحيل كاجتماع النقيضين؟ الصحيح شنو جاوب؟ ممكن ذاتا، ممكن ذاتا. إن قلت يلزم منه وجود المعلول دون علة، نقول هذا شنو؟ هذا امتناع وقوعي، والامتناع الوقوعي لا ينفي الإمكان الذاتي. قد يكون الشيء ممكن ذاتا لكن يمتنع وقوعا. فمن قال بالجواز وهم الأشاعرة مرادهم من الجواز أن هذا الأمر ممكن ذاتا، ومن قال بالمنع ناظر إلى يمنع الامتناع الوقوعي. إذن كلام القائلين بالجواز معقول لو مو معقول؟ معقول. فمن قال بالجواز مراده الإمكان الذاتي، وهذا نؤمن به ولا إشكال فيه ولا يلزم منه أي محذور. نعم إذا جئنا إلى مرحلة الوقوع فمن الواضح أن المعلول لا يوجد إلا بوجود العلة، لكن هذا وين لاحظين؟ هذا في مرحلة الوقوع لا في مرحلة الذات. وكلامهم في الجواز وقولهم بالجواز ناظر إلى مرحلة الإمكان. هذا التوجيه الأول، واضح إن شاء الله. قال المصنف: هذا التوجيه غير صحيح، لأن حمل الجواز في كلامهم على الإمكان الذاتي بعيد كل البعد. لماذا؟ وذلك لأن الأصولي لا يهتم بالإمكان الذاتي والامتناع الذاتي، بل هذا داخل في دائرة اهتمام المنطقي والفيلسوف، المنطقي والفيلسوف يبحث أن الشيء ممكن ذاتا لو ممتنع ذاتا. أما الأصولي فيبحث عن الإمكان الوقوعي، لأن الذي تترتب عليه الثمرة مو الإمكان الذاتي، الذي تترتب عليه الثمرة هو الإمكان الوقوعي. فالأصولي إنما يبحث عن الإمكان الوقوعي لا عن الإمكان الذاتي. هذا أولا. ثانيا الإمكان الذاتي لا يمكن أن يعلق على علم الآمر وجهل الآمر. العلم والجهل لا علاقة له بالإمكان الذاتي أو الامتناع الذاتي. احنا كلامنا في أمر في علم الآمر، لو كان الآمر عالما فهل يجوز أن يأمر أو لا يجوز؟ التوجيه الأول شو يقول؟ يقول يجوز هنا بمعنى الإمكان الذاتي، فنقول بالإمكان الذاتي في صورة علم الآمر، نقول له هذا خطأ، لأن الإمكان الذاتي لا علاقة له بالعلم أو عدم العلم. استحالة النقيضين، استحالة استماع النقيضين، امتناع ذاتي علمنا به، وجود الجبل من الياقوت ممكن ذاتا علمنا به، ما له علاقة بالعلم أو عدم العلم. إذن هذا التوجيه الأول غير صحيح. قال الفصل السابع في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه. فصل لا يجوز، هذا رأي العدلية والإمامية، لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. شرطنا شرط الأمر اللي هو على أي نوع من الشروط؟ شروط الأمر والتكليف، لا شروط المأمور به، لأن شروط المأمور به من الواضح أنه يجوز أن يأمر. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط الأمر والتكليف، هذا القول الأول. القول الثاني خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا. إذن ما هو دليلنا على عدم الجواز؟ قال ضرورته، أي ضرورة تعليل المن لقوله لا يجوز أمر الآمر، ضرورته أنه لا يكاد يكون الشيء، يكون هنا تام بمعنى يوجد، لا يكاد يوجد الشيء وهو الأمر مع عدم علته. زين كما هو المفروض هنا، المفروض هنا العلة تامة لو غير تامة لانتفاء الشرط، وإذا كان الشرط منتفيا فالعلة معدومة، وإذا كانت العلة معدومة فكيف يجوز الأمر وهو المعلول مع عدم وجود العلة؟ فإن الشرط من أجزاء العلة المرتبة من الشرط والمقتضي وعدم المانع والمعد، وانحلال المركب وانعدامه بانعدام بعض أجزائه، هذا أمر لا إشكال فيه. إذا عدم جزء المركب انعدم المركب، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزاء المركب وهو الشار مما لا يخفى، واضح جدا. إذا القول بالجواز يلزم منه وجود المعلول، وهذا أمر واضح البطلان. إذن كيف قالوا بالجواز؟ نوجهه بتوجيهين. التوجيه الأول وكون، هذا التوجيه الأول، هذا مبتدأ، وكون الجواز في العنوان، يا عنوان يجوز أو لا يجوز؟ طبعا على قائلين بالجواز قالوا يجوز، ما هو مرادهم من يجوز؟ الجواب في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي، والإمكان الذاتي لا يتنافى مع الامتناع الوقوعي بسبب عدم وجود العلة. عدم العلة يؤدي إلى الامتناع الوقوعي، وهذا لا يتنافى مع كون الشيء ممكن ذلك. فالأمر بما أن علته غير موجودة فهو ممتنع وقوعا، لكننا نقول هو جائز بمعنى أنه ممكن ذلك. هذا التوجيه الأول. الجواب بعيد عن محل الخلاف بين أعلام. أنا وضحت لك شلون بعيد. أولا ما يدخل في دائرة اهتمام الأصولي هو الإمكان الوقوعي، لأن هو الذي سترتب عليه الثمرة، لا الإمكان الذاتي والامتناع الذاتي، لأن هذا داخل في البحث المنطقي والفلسفي. أولا. ثانيا لو كان المراد الإمكان الذاتي فالإمكان الذاتي لا يعلق على العلم أو الجهل، لا علاقة له بالعلم أو الجهل. بل هو معدوم الشرط، هو متقدم وشرط معدوم.
إذا وجد راح يكون متقدم على أمر
الله. شلون متقدم؟ علة بأي نحو؟ طبعا راح يجي أنه علة على نحو الجعل أو في عالم الفعلية اللي دارسين الحلقة الثالثة إن شاء الله. واضح المطلب أن الشروط بنحو التصور شرط في الجعل، وبنحو التحقق شرط في المجهول. فالتحقق الخارجي للشرط ليس علة للجعل، إنما علة للمجهول. نعم افتراضه علة للجعل. واضح على إن شاء الله. جيد. التوجيه الثاني أن نقول العنوان، ما هو العنوان؟ هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا يجوز؟ نقول أما المراد من أمر الآمر، من كلمة الأمر في قوله أمر الآمر، المراد منه مرتبة من مراتب الحكم، وهي مرتبة الجعل والإنشاء. هل يجوز أمر الآمر؟ شنو مرادنا من أمر الآمر؟ الجعل والإنشاء. عند علمه بتحقق شرطه، الهاء من الرجحة؟ ما رجح للأمر بمرتبة الجعل والإنشاء، وإنما نرجع الضمير إلى مرتبة أخرى من الأمر، وهي مرتبة الفعلية، وهو المجعول. توضيح المطلب. التكليف له مراتب. المرتبة الأولى للأمر هي مرتبة الجعل والإنشاء. المرتبة الثانية له مرتبة الفعلية والمجعول. فكلمة الأمر المأخوذة في العنوان تفسر في المرتبة الأولى للأمر. يا هي المرتبة الأولى؟ أما الضمير عند انتفاء شرطه، هاي الهاء من ترجع؟ ترجع للأمر لكن بمرتبته الثانية. فنفرق بين الضمير ومرجع الضمير. مرجع الضمير يراد منه المرتبة الأولى، وهي شنو؟ مرتبة الجعل. أما نفس الضمير فيراد منه مرتبة أخرى، وهي مرتبة الفعلية والمجعول. وهذا ممكن لو ممكن اختلاف الضمير عن مرجعه. ما يراد من مرجع الضمير شيء، وما يراد من الضمير شيء يمكن أو لا يمكن. ممكن لغة، وسمي بالاستخدام. حينما يطلقون الاستخدام يعني شنو؟ عود الضمير على غير المراد من مرجع الضمير. فعندنا ضمير وعندنا مرجع للضمير وهو كلمة الأمر. كلمة الأمر بمعنى يراد منها الجعل، والضمير يراد منه المجعول. فيكون معنى الكلام هنا هو هل يجوز للمولى أن ينشئ الأمر ويجعل مع علمه بأن ما يأمر به لا يصل إلى حد الفعلية أبدا لأن شرطه منعدم؟ هل يجوز للمولى أن يجعل وينشئ في مرحلة الجعل والإنشاء مع علمه أن هذا الأمر يصل إلى حد الفعلية أو لا يصل؟ لا يصل إلى حد الفعلية أبدا. هل يجوز ذلك أو لا يجوز أن يجعل مع علمه بعدم الفعلية؟ يمكن لو ما يمكن؟ من الواضح أنه ممكن ولا إشكال فيه. المستحيل ما هو؟ أن يجعل وينشئ مع علمه بانتفاء شرط الجعل والإنشاء. هذا يلزم منه وجود المعلوم دون علم، أو أن توجد الفعلية مع علمنا بعدم وجود شرط الفعلية. هذا شنو؟ مستحيل، وجود المعلوم دون العلم. أما ماذا يقول الموجه الثاني؟ يقول لا، نحن سؤالنا عن شنو؟ هل يمكن الجعل مع العلم بعدم تحقق الفعلية أو لا يمكن؟ فمن الواضح جدا نعم يمكن. وهذا التوجيه هو ما يختاره المصنف، ما يذكره المصنف رحمه الله. هذا واضح إن شاء الله. خلينا نقرأ هذا المقطع. قال التوجيه الثاني: نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر في قولهم هل يجوز أمر الآمر، أمر الآمر يعني يا آمر، ها من لفظ الأمر الأمر الخبر الثاني. نعم، لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، يا مرتبة، مرتبة الجعل والإنشاء. زين، ويكون المراد من الضمير الراجع إليه في قولهم بانتفاء شرطه، هاي الهاء من ترجع قول الأمر، لكن هذا الأمر لمن رجع؟ إلى بعض. ويكون المراد من الضمير الراجع إلى الأمر المراد منه بعض مراتب الأمر الأخر، يا مرتبة الفعلية، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء وجعلا مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته أو لا يجوز. هل يجوز أن يجعل وينشئ مع علمه بانتفاء شرطه في مرتبة الفعلية أو لا يمكن؟ هذا هو محل الكلام. وبعبارة أخرى، كان النزاع في جواز إنشاء وجعل الأمر مع العلم بعدم بلوغ الأمر إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه. هل لعدم شرطه تعليل المن؟ لعدم بلوغه، لعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية. لماذا لا يبلغ مرتبة الفعلية؟ لعدم شرط. هل هذا ممكن أو ليس ممكنا؟ نقول لو كان هذا المراد شنو الجواب؟ نعم، لو كان المراد هو ذلك لكان جائزا. أي لكان خبر من جواب من جواب لو، لو كان المراد هو هذا لكان جائزا، إذ لا استحالة فيه لا ذاتية ولا وقوعية. وخير دليل على الإمكان هو الوقوع، فهو واقع في الشرعيات والعرفيات كثيرا. أما مثال الشرعيات، الأوامر الامتحانية كأمره سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل، فالله سبحانه وتعالى جعل وأنشئ أو لم يجعل ولم ينشئ، جعل وأنشئ، مع أنه يعلم أنه يصل إلى حد الفعلية ويذبح إسماعيل أو لا يصل، يعلم أنه لا يصل إلى الفعلية ولا يذبح إسماعيل، لكن مع ذلك أمر. إذا قدر الجعل والإنشاء مع علم الآمر بعدم تحقق الذبح فعلا وخارجا، فهو ممكن لو ممكن، ممكن لو كان مستحيلا لما قدر منه تعالى. أما في العرفيات فموارد كثيرة في العرفيات، مثلا نقول لعبده أو صديقه اختبارا، إلق نفسك في النار، يأمر بالإلقاء في النار، مع أنه يعلم أنه في اللحظات الأخيرة سيمنعه من إلقاء نفسه في النار، مجرد يريد يختبره يعني. أو أقتل نفسه ويدرب نفسه أنه بس يريد يقتل نفسه وشنو يلزم ما يخليه يقتل نفسه، إنما مجرد اختبار. أو كل هذا الطعام النجس مثلا، ولكن هو شنو بس يريد ياكل يمنعه، فيأمره بشيء وهو يعلم أن ذلك الشيء لا يقع لأنه سيمنعه. هذا ممكن لو ممكن، هو كثير موجود عرفا اختبارا يريد يختبره يعني. زين، إذن هذا أمر ممكن في العرفيات وفي الشرعيات، قال لكان جائزا وفي وقوعه. طبعا يراد له دليل، لو ما يراد له دليل نقول خير دليل على الإمكان. وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، هي غنى وكفاية مبتدئ، وفي وقوعه خبر مقدم، غنى وكفاية عن إقامة الدليل، ولا يحتاج معه يعني مع وقوعه في الشرعيات والعرفيات إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان على إمكانه، بل خير دليل على الإمكان هو الوقوع. قد واحد يقول هل يمكن أن يكون الأمر لا بداعي البعث والتحريف؟ الآن احنا في هاي الأمثلة اللي ضربناها، ذبح إسماعيل أو إلقاء في النار، هذا أمر بداعي البعث والتحريف أو لا بداعي البعث والتحريف؟ لا بداعي البعث والتحريف، بل هو بداعي الامتحان والاختبار والتهديد والتعجيز، دواعي عديدة. الجواب هو لا مشكلة في ذلك، تقدم سابقا أننا قلنا أن الدواعي والأسباب الداعية للأمر متعددة، قد يكون بداعي البعث والتحريف وهو الغالب، وقد لا يكون بداعي البعث والتحريف، قد يكون للامتحان للتعجيز للتهديد وغير ذلك. وقد عرفت سابقا، وين سابقا؟ في الهامش يقول في المبحث الأول من مباحث الفصل الثاني من الفصول المتعلقة بصيغة الأمر، بحثنا هناك أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا وحقيقة. نعم الغالب هو هذا، ولكن يمكن بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير الامتحان كالتعجيز والتهديد وغير ذلك. قد واحد يقول انقذ مثلا، انقذ الأمر إن كان بداعي البعث والتحريف فهو أمر حقيقة، أما إذا كان لا بداعي البعث والتحريف هل هو أمر أو ليس أمرا حقيقة؟ ليس أمرا حقيقة. ف فكيف تضربون هذه الأمثلة مع أن الأمر فيها ليس أمرا حقيقيا؟ الجواب نقول نعم، نحن نسلم أن الأمر لا يطلق عليه إطلاق حقيقي، لكن نطلق عليه شنو؟ إطلاق مجازي، لا إشكال في ذلك. ومنع هذا مبتدأ، ومنع كون الأمر أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محل هاي واقعا، يعني عدم كونه أمرا، عدم كونه أمرا واقعا، هذا أمر صوري مو أمر واقعي حقيقي، وإن كان في محله، هذا المنع احنا نسلم به لو ما نسلم به؟ نسلم به وإن كان في محله، إلا أن إطلاق الأمر عليه، يعني شنو عليه؟ على الأوامر التي ليست بداعي البعث والتحريك، طبعا مع وجود قرينة، نشترط شنو؟ وجود قرينة على إرادة التعجيز أو التأجيل أو غير ذلك. لذلك يقول إذا كانت هناك قرينة على أن الأمر بداع آخر غير البعث والتحريك، الجملة معترضة، نرجع لأصل الجملة، إلا أن إطلاق الأمر عليه توسعا ومجازا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. وبناء على هذا الكلام الذي ذكرنا يتبين أن الخلاف بين الأعلام وبين القولين خلاف معنوي لو خلاف لفظي، خلاف لفظي. فنقول مراد القائلين بالجواز هو القول بالجواز مع اختلاف الرتبة، الأمر بمعنى الجعل وشرطه يعني شرط الفعلية، وهذا ممكن، لذلك قالوا بالجواز. أما القائلون بالمنع فناظرون علما، فناظرون إلى وحدة الرتبة. فالعدلية حينما قالوا مستحيل ناظرون إلى وحدة الرتبة، ولا يمنعون منه إذا كانت الرتبة مختلفة. والقائلون بالجواز ناظرون إلى تعدد الرتبة ولا يقولون بالجواز مع وحدة، إذن لا تنافي بين القولين. وقد ظهر بذلك التوجيه الثاني، حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام من القولين بالجواز وعدم الجواز، وربما يقع به التخالف بين الجانبين ويرتفع النزاع في البين. والحمد لله يعني استحدوا شنو؟ الإمامين مع العامة في هاي المسألة على الأقل. فتأمل جيدا، يعني شنو تأمل جيدا؟ قد يقول عباراتهم تأبى عن هذا الحمل، إذ أن القائلين بالجواز قالوا بالجواز حتى مع تعدد الرتبة، فحتى هاي الوحدة هم ما صارت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا مع وجود القرينة، القرينة هي الاستحالة، إذا أريد وحدة الرتبة مستحيل. قرينة لبيه.